السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الثالث: تقابل الضدين كالحرارة والبرودة والسواد والبياض والفضيلة والرذيلة والتهور والجبن والخفة والثقل. كان الكلام في أقسام المتقابلين. قلنا بأن المتقابلين إما يكونان أمران وجوديان، وإما أن يكون أحدهما وجودي والآخر عدمي، ولا شق ثالث. أما الأمران الوجوديان فينقسمان إلى قسمين: تارة يعقلان معا وهما المتضائفان، وثانيا لا يعقلان معا وهما الضدان. وأما إذا كان أحدهما وجودي والآخر عدمي فأيضا ينقسم إلى قسمين: تارة نحتاج أو نشترط الموضوع القابل للوجود فيكون العدم والملكة، وأخرى لا نشترط الموضوع القابل للوجود فيكون اجتماع النقيضين. فإذا أقسام التقابل أربعة: التناقض، العدم والملكة، التضاؤف، الضدان. انتهينا في بحث الأمس من بيان القسم الأول والثاني، وهما التناقض والعدم والملكة. قلنا بأنه في التناقض لا نشترط صحة، أو لا نشترط أن يكون هناك موضوع قابل لأن يتصف بهذه الصفة، هذا في التناقض. أما في العدم والملكة فنشترط ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى القسمين الأخيرين، وهما تقابل الضدين وتقابل المتضائفين. في الضدين والمتضائفين كلاهما أمر وجودي، من هذه الجهة لا فرق بينهما. المتضائفان أمران وجوديان، الضدان أيضا أمران وجوديان، ولكن الفرق الأساسي بينهما هو أن الضدين إذا أردنا تعقل أحدهما هذا لا يشترط فيه أن يتعقل معه الآخر، بل يمكن أن يتعقل بلا أن يتعقل معه الآخر. مراد من التعقل يعني الفهم، أن تفهم أحدهما بلا أن تفهم الآخر. تستطيع أن تفهم البياض ما هو المراد من البياض وإن لم يكن ضده في العالم أصلا موجودا ومتعقلا. تتعقل أو لا تتعقل؟ نعم تتعقل. وكذلك تستطيع أن تتعقل السواد وإن لم تتعقل البياض. إذن في الضدين اللذان هما أمران وجوديان تعقل أحدهما لا يشترط فيه تعقل الآخر معه، أما بخلافه في المتضائفين فإن تعقل أحدهما يشترط فيه تعقل الآخر معه. التفتوا جيدا للعبارة: يشترط فيه تعقل الآخر معه، مو أنه تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر. فرق بين أن نقول أن المتضائفين تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، وبين أن نقول أن المتضائفين تعقل قلوا أحدهما لا يشترط فيه تعقل الآخر معه. شنو الفرق بينهما؟ اكتفتوا للمطلب. إذا قلنا أن المتضائفين تعقل أحدهما. قلنا تعقل يعني فهم أحدهما، فهم أحدهما، تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، يعني تعقل أليف يتوقف على تعقل باء، والمفروض أن تعقل باء أيضا يتوقف على تعقل ماذا؟ أليف. فيلزم ماذا؟ الدور، والدور محال أو مو محال؟ وحيث أنه محال أنت لا تستطيع لا أن تتعقل هذا ولا أن تستطيع أن تتعقل ذاك، لا أن تفهم هذا ولا أن تفهم ذاك. إذن في المتضائفين كالأبوة والبنوة، تعقل الأبوة لا يتوقف على تعقل البنوة، لأنه لو كان كذلك فتعقل البنوة أيضا يتوقف على تعقل الأبوة، فيلزم الدور وهو محال. نعم، تعقل أحدهما يتوقف أن يتعقل الآخر معه في رتبته، مو هذا على ذاك وذاك على هذا، مو سببية، معية أكو من قبيل معلولان علة ثالثة. في المعلولين للعلة الثالثة هذا أن المعلولان من قبيل الحرارة والإضاءة للنار، العلة ما هي؟ النار. معلولان ما هما؟ الحرارة والإضاءة، هذان أحدهما يتوقف على الآخر لو أحدهما مع الآخر، أحدهما مع الآخر. المتضائفان مو أحدهما يتوقف على الآخر، أحدهما مع الآخر. واضح صار المطلب؟ هذا إنما أبين باعتبار أنه المصنف رحمة الله تعالى عليه أيضا خلط بينهما، مرة عبر يتوقف على ومرة عبر مع، وهذان لا ينسجم، هذان متهافتان، لا يمكن أن نقول أن المتضائفين يتوقف أحدهما على الآخر ومن جهة أخرى نقول يتعقل مع الآخر. شوفوا تعالوا معنا إلى هو صفحة 48، أربعة أسطر باقية على ماذا؟ على الصفحة من الأخير. قال لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، يخرج المتضائفين. إذن المتضائفين عند شنو هو؟ لا يتوقف المتضائفان يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، هذا تعريفه هنا. تعالوا إلى السطر الثاني من صفحة 49، قال إذا تعقلت أحد المتقابلين لابد أن تتعقل معه مقابله الآخر. شوفوا هناك على وهنا شنو؟ مع. على يعني يصير تقدم وتأخر مثل علية ومعلولية. شلون أن العلة متقدمة على المعلول والمعلول متأخر عن العلة؟ فإذا توقفت العلة على المعلول وتوقف المعلول على العلة ماذا يلزم؟ دور. هنا إذا توقف هذا المتضائف على تعقل ذاك، خذاك متوقف على تعقل هذا، يلزم دور. أما المعية ما بها تقدم وتأخر، بل ماذا يوجد؟ يوجد أحدهما مع الآخر من قبيل معلولي علة ثالثة. إذن تعريف المتضائفين هو الذي يتوقف فيه تعقل أحدهما على تعقل الآخر، لا، مع تعقل الآخر. خب الضدان ما هما؟ هو الذي ليس كذلك، أمران وجوديان ليس كذلك، لأنه قلنا أن التقابل على أربعة أقسام، قسمان منه أحدهما وجودي والآخر عدمي، هذا التناقض والعدم والملكة، وقسمان منه ماذا؟ أمران وجوديان. قل فرق بينهما ماذا؟ في التضاؤف تعقل أحدهما مع تعقل الآخر، في التضاد تعقل أحدهما مع تعقل الآخر، لا. فإذا هناك فرق أساسي بين التضاؤف وبين التضاد، وهو أنه في التضاد
تعقل أحدهما ليس مع تعقل الآخر، بخلافه فالتضاعف تعقل أحدهما مع تعقل الآخر، مو تعقل أحدهما متوقف على تعقل الآخر. قال: تقابل الضدين كالحرارة والبرودة والسواد والبياض والفضيلة والرذيلة والتهور والجبن والخفة والثقل، هذه كلها مصاديق للمتضادين. والضدان هما ماذا؟ هما الوجوديان، أمران وجوديان، هذا القيد الأول. القيد الثاني: المتعاقبان على موضوع واحد. تتذكرون بالأمس قلنا حتى يدخل التضاد في التنافي والامتناع لا بد أن نقيد ماذا؟ في محل واحد، وإلا إن لم نقيد فالمتضادان لا يدخلان ماذا؟ في الامتناع وفي التطارد والتنافي. متى يدخل السواد والبياض بما هما متضادان؟ متى يدخلان في الامتناع؟ ها؟ إذا كان هناك موضوع واحد، محل واحد لهما. أما إذا لم يكن لهما محل واحد، يقع التضاد أو لا يقع التضاد؟ التضاد موجود ولكن ممتنع أو غير ممتنع؟ ليس بممتنع. هذه الورقة بيضاء وهذه الورقة ماذا؟ سوداء. المتضادان البياض والسواد لو مو متضادان؟ نعم متضادان، يستحيل اجتماعهما ولا يستحيل؟ لا يستحيل، هذا البياض هنا موجود والسواد هناك موجود. إذن قال: المتعاقبان على موضوع واحد، وإلا إذا لم يتعاقبا ضدان ولكن لا يدخلان في التقابل. متى يدخلان في التقابل؟ إذا كان هناك موضوع واحد لهما ولا يتصور اجتماعهما فيه، يعني في ذلك الموضوع الواحد، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. هذا اللي يريد أن يخرج أي شيء، يريد أن يخرج التضايف، يعني يريد يقول الضدان أمران وجوديان غير متضائفين. بدل قوله غير متضائفين ذكر تعريف المتضائفين. ما هو تعريف المتضائفين؟ قال: يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. قال: ليس بمتضائفين. هذا التعريف بعد قلنا فيه مسامحة، المتضائفان لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، وإنما هو إذا تعقلت أحد المتقابلين لا بد أن تتعقل معه الآخر، مو أحدهما. فلهذا يعبر عن المتضائفين دائما هما المتعقلان معا، اللذان يعقلان معا، لا يعبر لا يعرفان، هما اللذان يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. ولكن هذه المسامحة موجودة في عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه. يقول: وبقيد المتعاقبان على موضوع واحد يفهم أن الضدين لابد أن يكونا صفتين. التفتوا جيدا لهذا البحث. المصنف يقول: من قوله متعاقبان على موضوع واحد نفهم أن الضدين أمران شنو؟ عرضيان. لماذا؟ لأن الموضوع واحد ولكن تختلف أعراضه، يذهب عرض ويأتي مكانه عرض آخر. هذا الجسم ماذا؟ له جوهر وله عرض. خب عرضه ما هو؟ السواد. يذهب السواد، يأتي مكانه عرض آخر، هو ماذا؟ لون البياض. اللون عرض له جوهر، اللون عرض. إذن من قولنا يتعاقبان على موضوع واحد نستفيد أن التضاد يقع في الجواهر لو يقع في الأعراض. ها؟ يقع في الأعراض. إذن من هنا يتضح، التفتوا جيدا، من هنا يتضح أن التقابل له أربعة أقسام. التفتوا جيدا، القسم الأول وهو تقابل التناقض، هل يختص بالأعراض لو يجري في الذوات أيضا؟ في الذوات أيضا وجود شيء وعدم وجوده، هذا في الذوات يجري. أما في تقابل العدم والملكة في الذوات، لو في الصفات العمى والبصر، هذه الصفات لو ذوات صفات، إذا تبين أن العدم والملكة فقط تقابلها وين يقع؟ في الصفات. في التضاد وين؟ أيضا في الصفات، لأنه موضوع واحد. إذا الذي يختلف ماذا؟ أعراض الموضوع. خوف المتضائفين وين؟ أيضا في الصفات، لأنه هذا زيد له صفة الأبوة، إذا صار له ابن، إذا لم يكن له ابن، زيد موجود ولكن لا توجد له صفة الأبوة. إذا التضائف أيضا يقع أين؟ يقع في الصفات. إذا تبين هناك فرق آخر بين بعض أقسام التقابل والبعض الآخر. في التناقض يقع أين؟ بين الذوات. أما في التضاد والتضائف والعدم والملكة يقع أين؟ يقع في الصفات. واضح المطلب؟ خب الآن كيف استفاد من قوله متعاقبان على موضوع واحد أنهما صفتان عرضيتان؟ يقول لأنه عندما نقول موضوع، في قبال الموضوع شنو أكو؟ ها؟ عرض. إذا كان الموضوع واحد، إذن الذي دا يختلف ما هي؟ الأعراض. إلا أنه قد يقال هنا للماتن رحمة الله تعالى عليه أنه هذا من الاشتراك اللفظي. تتذكرون بأنه الماتن قبل قليل بين لنا أو في الأبحاث السابقة قال الاشتراك اللفظي ما يستعمل في التعاريف، قال إن المشترك اللفظي لا يستعمل، وهو قد استعمل هنا في الموضوع. الموضوع إلى اصطلاحين، التفتوا جيدا، الموضوع إلى معنيين، معنى عام ومعنى خاص. تارة يطلق الموضوع ويراد منه، أنا إنما أذكر هذه الأبحاث باعتبار أن جملة من الإخوة جايين هنا قالين سيدنا إحنا منطق المظفر دارسي، فإحنا جايين إلى البحث هنا حتى نستفيد فد أمور إضافية على منطق المظفر. أما نفس بيان الكتاب لعله إحنا دورة ودورتين دارسين المنطق، نريد مطلب إضافي. هسا إحنا أولا نقرر الكتاب، الإخوة يلتفتون، إحنا نقرر مطلب الكتاب. هسا أولئك اللي حاضرين اللي دارسين منطق المظفر هم يستفيدون فد مطلب إضافي على مطلب الكتاب. فالإخوة لا يصورون بأنه هسا كلها لابد إلهم، خب لاختلاف الطبقات اللي يحضرون الدرس. الموضوع إلى اصطلاحين، تارة يطلق الموضوع ويراد منه في قبال العرض، فالموضوع يكون جوهر والعرض يكون ماذا؟ غير عرض، بعد يصير جوهر لأنه في قبال الجوهر شنو عندنا؟ عرض. وأخرى يطلق الموضوع ويراد منه الأعم من الموضوع بالمعنى الأول والمحل. حتى أنا أبين المطلب أضرب لكم مثالين. المثال الأول، هذا الجسم أبيض، هذا الجسم محتاج إلى البياض لو مو محتاج إلى البياض؟ ها؟ ما محتاج، بشهادة أنه يستطيع أن ينزع البياض ويلبس ماذا؟ السواد. يستطيع أو لا يستطيع؟ إذن في وجوده محتاج إلى البياض لو مو محتاج إلى البياض؟ مو محتاج إلى البياض. في مثل هذا المورد نقول موضوع وفي قباله عرض، يعني أن الموضوع مستغن عن العرض وعن الذي حل فيه، وجد ما وجد فليوجد غيره، المهم لا يحتاج إليه. اتفد محل آخر، قسم آخر من المحل، هنا الموضوع يصير محل والعرض شي يصير حال، فعبروا عن هذا القسم الأول، هو ذلك المحل المستغني عن الحال، كالجسم المستغني عن اللون على الأبيض أو الأسود. ولكن عندنا بعض المحلات أو بعض أقسام المحل مو مستغني عن الحال، محتاج إلى الحال فيه، يعني هو ما يقدر يوجد إذا هذا الحال لا يأتي. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكروا أنه الجسم مركب من المادة والصورة الجسمية. المادة شنو؟ استعداد. الصورة الجسمية موجدة تلك المادة، هسه لعله الالفاظ غريبة على ذهن بعض الاخوة. المهم هناك المحل مو مستغني عن الحال، محتاج ماذا؟ التفتوا جيدا، محتاج الى ماذا؟ محتاج الى الحال، مو مستغني عنه. يقول انا احتاج اليك حتى اوجد. خب ذاك الحال عرض لو جوهر؟ يقولون لو ذاك الحال جوهر. اذا عندما نقول متعاقبان على موضوع واحد قد يكون امران عرضيان وقد يكون امران ماذا؟ جوهريا. اذا بمجرد ان تأخذ قيد المتعاقبان على موضوع واحد هذا اعم من المدعى، لعل الامران المتعاقبان ماذا؟ امران جوهريان، لا انهما امران عرضيان. سبب الخلط ما هو؟ سبب ان لفظ الموضوع له ماذا؟ اصطلاحين، اعم واخاص. اذا قوله وفي كلمة المتعاقبان على موضوع واحد يفهم أن الضدين لا بد أن يكونا صفتين، نقول لا، هذا أعم من المدعى، لأن الموضوع له اصطلاحان أعم وأخص. إذا كان المراد من الموضوع هنا المحل المستغني عن الحال يثبت أنه ماذا؟ صفتان. أما إذا كان المراد من الموضوع هنا مو المحل المستغني عن الحال فلا يثبت أنهما صفتان. ومن هنا تجدون بأن المحققين قالوا أن هذا التعريف ليس كاف للضدين، عرفوا الضدين بتعريف آخر. ماذا قالوا في تعريفه؟ اكتبوا عندكم، امران وجوديان غير متضائفين متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. التعريف الصحيح للضدين هذا الذي أشرت إليه، لا ما ورد في عبارة الماتن في عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه، لأن ذاك التعريف هو حق الحق معه، يعني أن التضاد لا يقع إلا بين الأعراض، هذا الحق معه، ولكن هذا التعريف لا يؤدي إليه، هذا التعريف ليس بمانع، فيه شبهة، وهو أنه يشمل التعارض والتضاد بين الجواهر. ونحن قلنا أن التضاد لا يقع إلا بين الأعراض كما هو يقول رحمة الله تعالى عليه، أن التضاد لا يقع إلا بين الأعراض، أما الجواهر لا يقع بينها تضاد. فلهذا يقول التفتوا جيدا، فالذاتان مثل إنسان وفرس لا يسميان بالضدين، والحق معك، فالذاتان لا يسميان بالضدين والحق معه، لأنه لا يقع تضاد في الجواهر، التضاد إنما يقع في الأعراض فقط. ولكن هذا التعريف الذي ذكره ليس مانع، يعني يشمل التضاد في الجواهر أيضا. نعم التعريف الذي أشرنا إليه هو التعريف الذي يستطيع أن يبين أن التضاد لا يقع إلا في الأعراض. خلص بحثي، أسألكم مو في وسط الكلام، تفضلوا. بلي جيد، ما في مانع. أمران وجوديان غير متضائفين، هذا غير متضائفين بدل قوله يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، متعاقبان على موضوع واحد. إلى هنا هذا التعريف كان موجود في كلامه، ولكن هذا يشمل التضاد بين الجواهر، يعني بين الذوات، هذا مو كافي. لماذا؟ لأن التعاقب على موضوع واحد مو مختص بالأعراض بل موجود في الجواهر أيضا. لعد كيف نقيد التعريف بنحو لا يشمل إلا الأعراض؟ نقول داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية خلاف. بناء على هذا التعريف الذي بعد لا ندخل في بيان تفصيلات التعريف، بناء على هذا التعريف فالتضاد لا يقع إلا بين الأعراض. فإذا دعوى المصنف أن التضاد لا يقع إلا في الأعراض الدعوى صحيحة، ولكن التعريف الذي ذكره ليس جام ليس مانعا عن دخول الأغيار، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك أن التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، وهذا التعريف جامع ولكنه ليس بمانع. قال: فالذاتان مثل إنسان وفرس لا يسميان بالضدين، وكذا الحيوان والحجر ونحوهما، بل مثل هذه يعني الذوات تدخل في المعاني المتخالفة كما تقدم. خب، قوله وبكلمة يعني وبهذه الجملة بهذا القيد لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، يخرج المتضائفان بهذه الكلمة، خرج المتضائفان. إذن في نظره تعريف المتضائفين ما هو؟ يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، لأنهما أي المتضائفان لأنهما أمران وجوديان أيضا، ولا يتصور اجتماعهما فيه من جهة واحدة. هذا بيان للتضائف، ولكن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر. بينا أن هذا التعريف للمتضائفين بعد تعريف غير تام، تعريفه الصحيح ما سيأتي منه بعد ذلك. أما تقابل المتضائفين مثل الأب والابن، أبو ابن، هل يوجد بينهما تضائف أو لا يوجد؟ هم محل الكلام. شوفوا، خلي أبين هذا المطلب أيضا دقيق. شوفوا، أنت عندما تقول أب، معنى أب شنو؟ تقول لي يعني زيد أكو، وإلى صفة هي شنو؟ هي صفة الأبوة، هي التضائف بين هذا المركب من الصفة والموصوف، لو التضائف بين الصفتين فقط. احنا عندنا بحث في التضائف، وهو أنه الصفة تحتاج إلى ماذا؟ إلى موصوف. أنت عندما تقول أب يعني شنو؟ يعني زيد هو الموصوف وصفته ماذا؟ هي الأبوة. وعندما تقول ابن يعني خالد هو الموصوف وصفته ماذا؟ هي البنوة. هنا عندما نقول هذان متضائفان، مرادنا المجموع من الصفة والموصوف، لو مرادنا صفة في قبال صفة متضائف. ها؟ شو تقولون انتو؟ اللي يقول هذه لابد ان يجاوبني ليش، ها؟ مو فقط هيك يحزر، هي مو حزورة، لابد يقول لنا بانه ليش. شوفوا، المدعى ان التضايف بين الصفتين لا بين ماذا؟ بين الصفتين والموصوفين معا. لماذا؟ لأنه باعتبار أنه زيد وبكر بيناتهم أكو تضايف؟ لا، افترض زيد وبكر واحد مو أبو واحد مو ابن، أكو تضايف بيناتهم؟ لا، التضايف من أين يحصل؟ من الأبوة والبنوة. إذن التضايف أولا وبالذات بين الصفتين، لو بين الصفة والموصوف معا، بين الصفتين. هذا تعبير الابن معناها شنو؟ هي صفة موصوف. تعبير الأب صفة موصوف، وإحنا نريد أن نقول أن التضائف وين موجودة؟ بين الصفتين، مو بين المجموع من الصفة والموصوف. إذن التعبير الدقيق لابد شي يصير أبوة وبنوة، مو ابن وأب. هذا من قبيل بالأمس ذكرنا، قلنا التقابل بين العمى والبصار، لو بين الأعمى والبصير. هو عبر بين الأعمى والبصير، أعمى وبصير شنو معنى؟ أعمى يعني شيء ثبت له ماذا؟ العمى. هو التقابل مو بين هذين، التقابل بين ماذا؟ بين صفة العمى وصفة البصار. فلهذا قلنا ولو عبر قال والعمى والبصر بدل قوله والأعمى والبصير لكان أفضل. ليش أفضل؟ باعتبار أنه عندما يقول أعمى مقصود يعني زيد اللي متصف ماذا؟ بصفة العمى. وعندما يقول بصير يعني زيد المتصف بصفة البصر، والتقابل مو بهذين الاثنين، التقابل بين صفتيهما، يعني بين صفة العمى وصفة البصر. بصر. فلهذا قلنا في تقابل العدم والملكات تضاد متضائفين، التقابل بين الصفات بين الأعراض، مو التقابل بين الذوات ولا المجموع من الذوات والصفات. واضح صار المطلب؟ قال تقابل المتضائفين مثل الأب والابن، الدقيق مثل الأبوة والبنوة، الفوق والتحت، الدقيق مثل الفوقية، متقدم يعني شيء ثبت له ماذا؟ التقدم، ناطق يعني شيء ثبت له النطفة، يصير مركب. إذا صار مركب عندنا صفة موصوف، أما إذا قلنا أن المشتق بسيط مو مركب، هذه الأمثلة التي ضربها كلها تكون صحيحة. فلهذا دا أعبر الأدق، مو أنه هذا غير تام، مو الصحيح أعبر. مرة أقول صحيح يعني هذا غلط، مرة أقول أدق يعني هذا دقيق، ولكن الأدق أن نعبر ماذا؟ فوقية، تحتية، تقدم، تأخر، أبوة، بنوة، وهكذا. العلة والمعلول، الخالق والمخلوق. وأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة تجد أولا، هذه الأمثلة التي ذكرها أولا، أنك إذا تعقلت أحد المتقابلين من الأمثلة لابد أن تتعقل معه مقابله الآخر، مو يتوقف على تعقل الآخر. وهذا هو التعريف الصحيح للمتضائفين، لابد أن تتعقل معه مقابله، مو مقابلة، في النسخ أكو مقابل غلط، مقابله الآخر. فإذا تعقلت أن هذا أب أو علة، لابد أن تتعقل معه أن له ابن أو أن له ابنا أو معلولا، أو إلا لا يصح أن تتعقل هذا أب، هذا أب وليس له ابن، يصير يمكن هذا؟ غير ممكن. هذا أولا. وثانيا، أن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين من جهة واحدة. إذا تتذكرون نحن عندما عرفنا التقابل قلنا عندما قال من جهة واحدة حتى يدخل المتضايفين، هذا القيد إنما احتجنا إليه فقط لإدخال المتضايفين، لأنه إذا لم نقيد من جهة واحدة فلا يدخل التضاؤف في الامتناع والتقابل. قال إن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين من جهة واحدة، فلا يصح أن يكون شخص أبا وابنا لشخص واحد، هم يصير أب هم يصير ابن. ليش ما يصير مولانا؟ باعتبار أن التضايف نسبة بين طرفين، فإذا صارت نسبة بين طرفين بعد لا يعقل أن تجتمع في شخص واحد، لا يعقل أن توجد نسبة بين الشخص ونفسه، نحتاج في النسبة إلى طرفين، إلى هذا وإلى هذا. ومن هنا نقول أن اجتماع المتضائفين من جهة واحدة محال، لأنه يدخل في التقابل، والتقابل محال اجتماعه. نعم، يكون أبا لشخص وابنا لشخص آخر، وكذا لا يصح أن يكون الشيء فوقا وتحتا لنفس ذلك الشيء في وقت واحد، وإنما يكون فوقا لشيء هو تحت له، وتحتا لشيء آخر هو فوقه، وهكذا. وثالثا، أن المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة أولا يجوز أن يرتفع. ذكرنا بعض الأمثلة مثل إيش؟ قلنا فوق وتحت، تقدم تأخر، إلا معلول، خالق مخلوق. خب المتضائفان يجتمعان أو لا يجتمعان؟ ها؟ لا يجتمعان. يرتفعان أو لا يرتفعان؟ ها؟ يعني بعبارة واضحة أن المتضائفين حكمهما حكم النقيضين لحكم العدم والملكة. هو هنا في ثالثا يريد أن يبين هذا، يقول بعض أقسام التضايف، بعض أقسام التضايف كما لا يجتمعان لا يرتفعان، من قبيل ماذا؟ من قبيل الخالقية والمخلوقية. في هذا العالم كل شيء إما هو خالق وإما هو مخلوق، أكو عندنا شق ثالث؟ يعني لا خالق ولا مخلوق. في العلية والمعلولية، في العلية والمعلولية متضائفان لو مو متضائفان؟ يجتمعان لا يجتمعان، يرتفعان أو لا يرتفعان؟ لا يرتفعان. لماذا؟ لأن الشيء إما علة وإما معلول. أما فوقية وتحتية هذني هم متضائفان، يرتفعان أو لا يرتفعان؟ وين يرتفعان؟ ها؟ في الواجب سبحانه وتعالى، الله فوق تحت متقدم متأخر؟ لا، مع أن التقدم والتأخر الفوقية والتحتية من المتضائفين أو لا. إذا تبين أن المتضائفين على قسمين، قسم منه لا يجتمع ولا يرتفع، وقسم منه لا يجتمع ولكنه قد يرتفع. هسه هذا الشرط الثالث صحيح في المتضائفين مو صحيح؟ أيضا خلوه إلى وقت آخر، هذا الشرط متم لنا ولكنه تحقيقه إن شاء الله إلى مكان آخر. ثالثا، أن المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة أولا يجوز أن يرتفعا، فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت، والحجر لا أبا ولا ابن. وإذا اتفق في بعض الأمثلة أن المتضائفين لا يرتفعان كالعلة والمعلول، يقول هذه مو من جهة أنهما متضائفان، من جهة أنه في دار الوجود لا يوجد إلا علة أو معلول، يعني ليس سبب عدم الارتفاع تضايفهما، وإلا لو كان التضايف سببا لعدم الارتفاع لما ارتفع في أي مكان، مع أننا نجد أن بعض المتضائفان يرتفعان أو لا يرتفعان. إذن التضائف ليس هو السبب في عدم الارتفاع، وإنما سبب آخر. أين سببه؟ يقول سببه البحث الفلسفي الذي أثبت أن هذا العالم الموجود فيه إما علة وإما معلول. قال وإذا اتفق في بعض الأمثلة أن المتضايفين لا يرتفعان كالعلة والمعلول، فليس ذلك لأنهما متضايفان، بل لأمر يخصهما. أكو خصوصية في المتضايفين، مو أكو خصوصية في التضايف، لأن كل شيء موجود لا يخلو إما أن يكون علة أو أن يكون معلولا. وعلى هذا البيان يصح تعريف المتضايفين بأنهما الوجوديان اللذان يتعقلان معا. شوفوا هذا التعبير الصحيح، مو يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر كما تقدم فيما سبق، ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة، ويجوز أن يرتفع هذا الذي ذكره أخيرا. إلا أنه بنحو الإجمال هذا القيد الأخير لا نحتاج إليه، لأن التعريف الذي قبل هذا القيد، هذا المقدار من التعريف جامع ومانع، ومع كون التعريف جامعا ومانع بعد لا يحتاج إلى إضافة قيد جديد، خصوصا إذا كان ذلك القيد يبتلي ببعض الإشكالات مثل العلة والمعلول. خب، إذا هنا تحصل لنا اللفظ إما مترادف، وإما الألفاظ إما مترادفة وإما متباينة، والمتباينة إما متقابلة وإما متخالفة وإما متماثلة، والمتقابلة إما تناقض وإما عدم وملكة وإما ضدان وإما متضائفان. هذه التمرينات إن شاء الله الإخوة هم يحلوها في البيت. نأتي إلى بحث آخر وهو المفرد والمركب. القاعدة العامة التي أشرنا إليها فيما سبق، وهو أنه بحث المنطقي إنما هو في المعاني وليس له علاقة في الألفاظ، وإنما يبحث اللفظ لعلاقة ما بين اللفظ والمعنى. هنا أيضا نقول كذلك، أن المنطقي يريد أن يبحث المعاني، المعاني عنده إما مفرد وإما مركب، مو اللفظ إما مفرد وإما مركب. خب لعد لماذا تقولون أن اللفظ إما مفرد وإما مركب؟ نقول هذا من القانون الذي تقدم، حكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر، لأنه يوجد نحو من الاتحاد بين اللفظ والمعنى، فكل حكم ذكرناه للمعنى ينتقل لمن؟ ينتقل إلى اللفظ الحاكي عن ذلك المعنى. إذن هنا المفرد والمركب صحيح أن المقسم لهما هما هو اللفظ، اللفظ إما مفرد وإما مركب، ولكن في واقع الأمر المعنى إما مفرد وإما مركب، وينسب الإفراد والتركيب إلى اللفظ لوجود الاتحاد بين اللفظ والمعنى. من هنا لابد أن نرى أنه ما هو المفرد، اللفظ المفرد، وما هو اللفظ المركب، وبعبارة أدق ما هو المعنى المفرد وما هو المعنى المركب. لكي يتضح معنى الإفراد لابد، الإفراد بالاصطلاح هنا لابد أن يتضح معنى التركيب، ومن هنا نحن سنعكس المطلب. يعني أولا نبين معنى المركب ما هو، فإذا اتضح المركب ما هو عند ذلك ننتقل إلى بيان المفرد. ما هو المركب؟ المركب له شرائط أربعة. شوفوا هذا التصرف، هسه أنا ما أعرف هذا الشخص من هو، هذا التصرف ينبع عن عدم تربية. أنت إجيت إلى الدرس ما استفدت منه، افترض إما المطلب أفضل من مستواك وإما أقل من مستواك، كان بعد 5 دقائق يخلص الدرس. هذا أدب الإنسان المسلم أنه واحد يتحدث وسط الطريق يقوم من قدامه يروح؟ هذه المشكلة اللي عندنا في الحوزات، أن الطالب يصل إلى مرحلة ولكنه إلى الآن أدب الحديث لا يعرفه. فلهذا الطالب في الحوزات العلمية قبل كل شيء لابد أن يقرأ الآداب المفيد والمستفيد، قبل كل شيء، قبل كل شيء. أنه أنت عندما تجلس أمام أستاذ، أستاذ عندما يجلس أمام تلميذ، ما هي آداب المفيد وما هي آداب المستفيد؟ حقوق من الطرفين. أنا صحيح أنه الآن دا أتكلم في وسط الطريق، واحد يجي يقول سيدنا عندنا شغل وياكم، أقول مولانا اسمحونا احنا عندنا شغل غدروا، هذا تقبلوا أنتم؟ هسه أكو ضرورة بحث آخر، إنسان يصاب في وجع في بطنه يقوم يطلع من هذا، هذاك بحث آخر. أما أنه لا جالس شاب أنه درس ما يفيده، هسه ما يفيده إما لأنه أعلى من مستوى وإما لأنه أدنى من مستوى. وينبغي أن تتحمل إلى الآخر. الإفراد ما هو؟ التركيب ما هو؟ لكي يتضح معنى الإفراد نحتاج إلى أن نبين معنى التركيب. التفتوا للمطلب لأنه مو موضح بشكل جيد في الكتاب. لكي يكون معنى من المعاني مركبا وبتبعه يكون اللفظ مركبا نحتاج إلى شرائط أربعة. التفتوا جيدا. الشرط الأول أن يكون اللفظ له جزء، اللفظ يكون له جزء. هسه أضرب مثال يتضح، مثاله عبد الله، هسه نطبقه واحد واحد. هذا اللفظ له جزء أو ليس له جزء؟ نعم، عبد والله، أو ذبيح الله، إسماعيل ذبيح الله، ذبيح والله له أجزاء اللفظ. الشرط الثاني أن يكون ذلك الجزء له معنى في اللغة، يعني الواضع في اللغة كما وضع لهذه الكلمة معنى وضع لهذا الجزء أيضا معنى. عبد الله، هذه عبد في اللغة لها معنى أو ليس لها معنى؟ بل موضوعة بإزاء معنى. ذبيح في اللغة موضوعة بإزاء معنى أو لا؟ نعم. رسول، رسول الله موضوعة بإزاء معنى أو لا؟ نعم. إذن الشرط الثاني أن يكون ذلك الجزء من اللفظ موضوع بإزاء معنى في اللغة. هذه اثنين، الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون ذلك المعنى الذي، معنى الذي وضع للجزء، الذي للجزء موجود في المركب، مو أنه غير موجود، لعله موجود ولكنه أنت ماذا لا تستعمله فيه أصلا، لا تستعمله. الشرط الثالث أن يكون ذلك المعنى موجودا ضمن المركب. الشرط الرابع أن يكون ذلك المعنى الذي وضع بإزائه الجزء والذي هو موجود في المعنى مقصود لمن؟ للمتكلم. لعله الجزء له معنى هو موجود في الكلام، ولكن أنا عندما أتكلم لا أقصد معنى، أصلا لا أريد أن أشير إلى ذلك المعنى الذي يدل عليه. قلنا أن الدلالة أمر وضعي ما مرتبط بقصد الإنسان. أنت لو سمعت لفظة ماء من الحجر ينتقل ذهنك إلى المعنى أو لا ينتقل؟ إذن في الثالث، يعني في الشرط الثالث، نقول بأن يكون ذلك اللفظ له دلالة على ذلك المعنى في الجزء، ولكن في الشرط الرابع نقول ماذا؟ موجود المعنى، دلالة أكو، ولكن قصد وإرادة من المتكلم ماكو. إذن كم شرط صار في المركب؟ ها؟ 4 شروط. أولا أن يكون لللفظ جزء، ثانيا أن يكون الجزء له معنى مستقل في الوضع في اللغة، يعني وضع لمعنى، وثالثا أن تكون ذلك المعنى موجودا ضمن المركب، الدلالة موجودة، ورابعا أن تكون مقصودة لمن؟ للمتكلم. فباختلال أي جزء من هذه الأجزاء يكون المعنى مفرد. هذه الضابط احفظوها جيدا، اختلال أي جزء يجعل المركب ماذا؟ مفرد. متى؟ إذا لم يكن لللفظ جزء، هذا شي يصير بعد؟ ها؟ مركب لو مفرد، هذا مفرد. إذا كان لللفظ جزء ولكن الجزء لم يوضع لمعنى، مركب لو مفرد؟ ها؟ مفرد. إذا كان له معنى ولكن لا توجد دلالة على المعنى في ذلك المركب، مفرد لو مركب؟ مفرد. إذا كان الجزء له لللفظ جزء وله معنى وتوجد دلالة ولكن غير مقصودة للمتكلم، فهي ماذا؟ أيضا مفردون. واضح صار؟ إذن باختلال واحدة من تلك الشرائط أو أكثر يكون اللفظ ماذا؟ مفردان. واضح صار المطلب؟ هسه بقي فقط تطبيقه، هذا التطبيق إن شاء الله خلوه إلى غد، لأنه إحنا هذا المفرد والمركب الآن بيناه، والمصنف لم يشر إلى شرطين منها، أما الشرائط الأربعة التي أشرنا إليها فهي غير موجودة بكاملها في كلامه. والحمد لله رب العالمين.